بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الفصل 29 في نزول الغيث. قال زيد بن خالد الجهني: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى لنا صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل. وفي الرواية المشهورة التي نحفظها: على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم. ومعنى كافر أي كافر كفر أكبر إذا كان يعتقد أن هذه الكواكب هي التي تتصرف وهي التي تأتي بالمطر، وإن جعلها سببا فإنه من الشرك الأصغر فليست من الأسباب الشرعية. وهذا من الأدلة على أن الكفر يتجزأ وأنه أكبر وأصغر. فيه رد على الخوارج الذين لا يقسمون هذا التقسيم. قوله: فلما انصرف أقبل على الناس، هذا من الأدلة التي تقدم ذكرها أن الإمام يقبل على الناس بوجهه بعد الصلاة، بعد أن يأتي بحديث عائشة وحديث ثوبان في صحيح مسلم في الاستغفار. قال: وعن أنس قال: أنس رضي الله عنه: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع وهو جبل من بنيان ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا، صواب حوالينا، حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري 1013 وأيضا 1014. الحديث متفق عليه بلفظ: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي رواية في صحيح البخاري بلفظ: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وكلاهما صحيح، فهو باللفظين في صحيح البخاري، ورواية اللهم اسقنا برقم 1013 وبلفظ اللهم أغثنا برقم 1014. وهذا الحديث قد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستسقاء والاستصحاء. فاللهم أغثنا هذا استسقاء، طلب السقيا، وقوله اللهم حوالينا ولا علينا هذا هو الاستصحاء، وهو طلب الصحو، وهو طلب الصحو. ومما نستفيده من هذا الحديث أن من أنواع الاستسقاء الدعاء في خطبة الجمعة، ويكتفي بالدعاء ولا يصلي بعد الجمعة ركعتين، وإنما يدعو في خطبة الجمعة، يدعو بمثل هذا الحديث أو يدعو بما شاء في طلب السقيا. ونستفيد من هذا الحديث أيضا فائدة أن الجمع بين الصلوات في السفر ليس عليه دليل صريح في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أن هذا الحديث فيه أن السماء أمطرت أسبوعا كاملا، قال ما رأينا الشمس سبتا، معناه أنه مطر غزير، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة والناس يأتون إلى المسجد، وهذا الأعرابي جاء في الأسبوع الأول وجاء في الأسبوع الثاني، فإذن فيه دليل على أنهم ما كانوا يجمعون بالصلوات، على أن الجمع جائز، ولكن الأفضل هو الترك. ثم إن الجمع والاستمرار عليه يضيع سنة من السنن، وهي قول المؤذن صلوا في رحالكم، فإنهم إذا كانوا يجمعون لا داعي أن يأتي ذاك من البيت يجمعون وانتهى، ولكن صلوا في رحالكم، فمن استطاع أن يأتي إلى المسجد جاء فتقام صلاة الجماعة، ومن لم يستطع صلى في بيته عملا بهذا الحديث صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في بيوتكم، بالألفاظ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعوة، دعا ولم يكن في السماء سحاب، وما هي إلا لحظات فثابت السماء وتجمعت السحاب وأمطرت مطرا شديدا حتى خشي أهل المدينة على منازلهم وأموالهم، ولهذا قال الأعرابي أو قال الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. وفيه شرعية الاستصحاء إذا حصل الضرر، فبعض الناس ينكر هذا ويقول لا، كيف تدعو برفع المطر؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل الضرر أنه يدعو مثل هذا الدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، يعني الجبال والتلال والأماكن البعيدة التي لا يحصل فيه الضرر إذا حصل فيها الأمطار الغزيرة. قال فصل في رؤية الهلال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. رواه الدارمي وروى نحوه الترمذي عن طلحة، أي طلحة بن عبيد الله. وهذا الحديث فيه بعض الزوائد التي لا تصح، وأظنها مذكورة في الكلم الطيب، فحذفنا ما زاد في الحديث مما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقينا اللفظ الثابت الصحيح. وقوله إذا رأى الهلال ليس المراد أنه إذا رأى في أي وقت، لأنه كثيرا من الليالي يستطيع الإنسان أن يرى الهلال، ولكن المقصود إذا رآه في أول ليلة في بداية الشهر. ومتى يرى الهلال في بداية الشهر؟ متى يرى الهلال؟ الهلال في آخر يوم من الشهر أو قبل آخر يوم من الشهر لا يرى، وفي آخر يوم من الشهر يرى هلال الشهر القادم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا حتى تروا الهلال. لو كان رؤية الهلال في تاريخ واحد في المساء معنا نزيد يوم بعد رمضان، صح؟ نصوم يوم العيد. إذن متى صوموا حتى تروا؟ يعني معنى أننا نراه في آخر يوم من رمضان في الليل التي صبيحتها يوم العيد. أما اليوم الذي لا يرى فيه الهلال في غالب الأماكن لا نستطيع رؤيته، ما هو؟ هو اليوم الذي ما زال من الشهر الأول وبعده يوم، ولهذا تجد كبار السن يقولون إذا ما رأوا الهلال خلاص غدا آخر يوم من رمضان، غدا آخر يوم من رمضان، فإذا رأوا الهلال معنى أنه انتهى الشهر واليوم الذي بعده هو أول الشهر، يعني ننتهي من رمضان ونفطر آخر يوم هنا نرى الهلال، أي هلال شوال، هذا واضح. أما نراه في تاريخ واحد شوال هذا ما هو صحيح. طيب إذن إذا رأى الهلال متى؟ في بداية الشهر، المراد في بداية الشهر يقول هذا الدعاء: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. وكنا قديما نسمع من آبائنا كبار السن أنهم في المناطق الجبلية يقولون أصحاب المنطقة كذا يرونه إلى 29، وأصحاب الوديان النازلة حتى في 29 ما يرونه، يعني ربما يومين ما يرون الهلال، واليوم الثالث الذي يرى فيه هلال شوال أو هلال الشهر الذي بعده. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها فأشار بها إلى القمر فقال: استعيذ بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وأحمد. وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن: ومن شر غاسق إذا وقب. وقد مر بنا في التفسير أن هذه الآية أعم من أن يكون المراد بها القمر، وإنما المراد قدوم الليل وظهور علامات الليل، ومن ظهور علامات الليل ظهور النجوم وظهور القمر، فهو من علامات الليل الذي يحصل فيه انتشار الأرواح والشياطين والجن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستعيذ، أي مما تقدم عليه في هذا الليل الذي يحصل فيه من الشرور، وأنه إذا بدأت هذه العلامات ومنها ظهور القمر معناه أنه قد قدم الليل، وهكذا سقوط النجوم غروب الشمس إلى غير ذلك من هذه العلامات، هذا معناه. والحديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وهو في الصحيح المسند. هو في الصحيح المسند أم لا؟ الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: فصل في الصوم والإفطار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي. وهذا الحديث فيه خلاف شديد بين أهل العلم، ومن استطاع منكم أن يبحث هذا الحديث فيفيدنا فهو مشكور، فقد نظرت على عجالة وإذا بلفظة الصائم بعضهم يقول ليس لها شاهد، ليس لها شاهد، وإنما الحديث صحيح ببقية الألفاظ بشواهده، أما بلفظ الصائم فبعضهم يقول ليس لها شواهد. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد. رواه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني بشواهده. وهذا الحديث هو أحصر من الحديث الذي قبله، فالذي قبله أن الصائم دعوته مستجابة طيلة النهار، وحديث عبد الله بن عمرو أن له دعوة مستجابة عند الإفطار. وحتى هذا الحديث مختلف فيه. وأيضا جاء عن أبي أمامة، لم نذكره هنا، جاء عن أبي أمامة: إن للصائم دعوة مستجابة، بنحو هذا دعوة مستجابة، فالصائم دعوته مستجابة بإذن الله جل وعلا بمجمل هذه الأحاديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، كان شيخنا مقبل رحمه الله يرى أنه ضعيف، لأنه من طريق مروان بن سالم المقفع، ومروان هذا مجهول حال. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فإنه صححه بطرقه بما جاء له من الطرق، فمن قاله وفعله فلا ينكر عليه، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن رأى أنه ضعيف فلا ينكر عليه. بعض أهل العلم يقول لا يصح في هذا حديث في الدعاء عند الإفطار من الصوم، وإنما يسمي، وسيأتي أيضا حديث في ذلك. قال وعن أنس رضي الله عنه، هذا الحديث إضافة ليس عندكم، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاءه بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، وهو حديث صححه العلامة الألباني وغيره، وبعض أهل العلم يضعفه كابن الشهيد، كالحافظ ابن الشهيد رحمه الله كان يعل هذا الحديث، والشيخ الألباني صحيح أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وقول أفطر عندكم الصائمون بعضهم يقول هو أعم من أن يكون صائما، وإنما المراد يعني المسلمون المؤمنون الذين من صفاتهم أنهم يصومون، فيكون الدعاء عاما يقوله الإنسان حتى في أي طعام، يعني حتى لو أكلت وجبة الغداء فقلت لأهل الطعام أفطر عندكم الصائمون إلى غيره، بعضهم قال لا بأس، ولكن ظاهر الحديث أنه في شأن الصائمين، وإلا فإنه قال فجاء بخبز وزيت ولم يقل وكان صائما، إلا أنه لا بأس أن يذكر في أدعية الصيام، وهذا يضاف إن شاء الله يضاف في هذا الباب. وهناك أدعية أخرى كثيرة في الإفطار من الصوم لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، وأحسنها حالا هذا الذي عندنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، مع أن من أهل العلم من يضعفه، وإذا ضعف معناه ليس هناك نص صريح في الدعاء عند الإفطار، وإنما يدعو بما شاء ويسمي. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.